بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من العراق، تقول خا ميم صاد: أختنا عرضنا سؤالا من رسالتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: إذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التحريم لما أحل الله أمر لا يجوز، فليس للمرأة أن تحرم زوجها، وليس للرجل أن يحرم زوجته، وليس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله. فلا يقول: فاللحم علي حرام، أو اللبن علي حرام، أو الفاكهة علي حرام، أو الحبوب علي حرام، أو غير هذا مما أحل الله. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. وقال سبحانه: في الذين ظاهروا من نسائهم، يعني يحرم نساءهم، وإنهم ليقول منكرا من القول وزورا. فليس للمؤمن ولا للمؤمنة تحريم ما أحل الله. الرجل إذا حرم زوجته وظهر منها يكون عليه كفارة، ويعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يصل أطعم 60 مسكينا 30 صاعا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، ونسأله أن يقربها حتى يؤدي الكفارة كما نص عليه كتاب الله في سورة المجادلة. أما المرأة فليس لها حكم الظهار، وإنما هو للرجل، لأن الله قال: والذين يظهرون من نسائهم. أما المرأة إذا حرمت زوجها بأن قال: أنت عليك ظهر أبي، أو أنت علي حرام، أو أنا محرمة عليك، أو ما أشبه ذلك، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت، وعليها التوبة والاستغفار، لأنها حرمت ما أحل الله لها، وعليها كفارة اليمين فقط. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي لا تحرم ما تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سمى تحريمه صلى الله عليه وسلم للعسل كما في الرواية المشهورة، أو لماريا الجارية سماه يمينا. هكذا الرجل إذا حرم طعاما أو شرابا أو فاكهة أو امرأة غير ليس زوجة له فإن عليك كفارة يمين. وهكذا المرأة إذا حرمت زوجها أو حرمت فاكهة أو كلام فلان أو زيارة فلان يكون عليك كفارة يمين، وليس عليها ظهار أو ظهار للزوج خاصة. أما هي فعليها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجزت، يعني صارت فقيرة، فإنها تصوم 3 أيام. هكذا بين الله سبحانه في قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ممكن ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. بين سبحانه وتعالى أن الواجب حفظ اليمين، وأن من عقد اليمين ثم حنث عليه كفارة. والله تعالى سبحانه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل فأدفر الله تحلة أيمانه. فالتحريم لما أحل الله حكم حق اليمين. قال ابن عباس في هذا هو يمين مكفره. نعم.
بارك الله فيكم. من اليمن الشمالي الحديدة، هذه رسالة بعث بها أخونا عبده أبو الغيث مشهور. أخونا يسأل في رسالته عن قضيتين. الأولى يقول: إن أناسا يدعون بدعاء القنوت في الركعة الثانية من الصبح، وأناس آخرون يدعون في الركعة الثالثة من الوتر، لأنهم يصلون الوتر ثلاثا ولكنهم يقولونه بعد الرفع من الركوع، فمن هم الذين على الطريق الصحيح؟ نرجو إفادتنا.
الوتر مشروع ويصلى فيه القنوت، ومحله ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني جميع الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر. فإذا صلى واحدة ورفع من الركوع سمع له أن يدعو القنوت: اللهم اهد لي من هديت إلى آخر. وإن صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك فإنه يصلي ركعة الأخيرة وحدها ويسلم كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي هذا الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى، فيصلي ركعتين ركعتين ويسلم، ثم إذا أراد النهاية صلى واحدة قبل الصبح يقرأ فيها الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ويقرأ معها قل والله أحد، هذا هو الأفضل. وإن قرأ بعد فاتحة غير قل والله أحد فلا بأس، لكن الأفضل قل والله أحد، ثم يركع ثم يرفع بعد ذلك ويقول: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا ربنا ولك الحمد، ثم يقول: اللهم اهدني من هديت وعافني إلى آخره. وإن كان إمام جماعة قال: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا آخر. أما الفجر فلا يشرع فيها القنوت إلا للعلة لازم النوازل الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط فيها وفي غيرها من الفرائض في النوازل، إذا وقع عدوان من بعض الناس على المسلمين أو حصروا بلاد المسلمين كان النبي يقنط الفرائض يدعو عليهم، والغالب انه يقنط في الفجر الركعه الاخيره بعدما يرفع راسه من الركوع يقنط ويدعو على العدو، وقد فعل هذا كثيرا عليه الصلاه والسلام، وربما استمر شهرا وربما استمر 40 يوما وربما كان ذلك اقل، ثم يمسك فيستمر. فاذا دعا الانسان أو المسلمون في صلاة الفجر أو غيرها في الركعة الأخيرة بعد الركوع، إذا دعوا للمسلمين مثل المجاهدين الأفغان دعوا لهم بالنصر وأعلى عدوهم بالهزيمة فلا بأس، لكن لا يستمر تارة وتارة حتى يحصل النصر. أما ما يفعله بعض الناس باستمرار وقنوت الفجر دائما دائما ولو من دون نزول نازلة هذا مكروه ولا ينبغي، بل بدعة على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله نسبة مستمرة، وإنما كان يفعله للأسباب التي ذكرنا وهي وجود نازلة تنزل المسلمين تضرهم. ويدل على هذا المعنى ما ثبت في الحديث الصحيح في رواية سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي عن أبيه أنه قال لأبي طارق: يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر خلف عمر خلف عثمان خلف علي هاهنا في الكوفة، أفكان يقنط الفجر؟ فقال له أبوه: أي بني محدث، أي بني يا بني محدث، يعني وحده القنوت الفجر يعني غير النوازل. قال رواه احمد رحمه الله ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن سعد بن طارق الأشجعي به. فهذا الحديث الصحيح حجة ظاهرة على عدم شرعية القنوت في الفجر بصفة مستمرة، وإنما يشرع في الفجر وغيرها إذا وجد نازلة للمسلمين مثل نازلة الأفران الآن فلا بأس أن يدعى، بل يشرع أن يدعى بين وقت وآخر. هذا هو المشروع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يستحب في صلاة الفجر مطلقا، وهو قول له شبهة في قناة النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، فظنوا أنه يستحب دائما وتعلقوا بأحاديث ضعيفة جاءت فيها أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، ولكن الحديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظنها من ظنها صحيحة فعمل بها. فلينبغي ترك ذلك، لأن حديث سعد بن طارق عن أبيه صحيح وصريح بذلك، فينبغي للأئمة في مثل هذا ألا يفعلوه إلا بصفة خاصة في النوازل. نعم.
بارك الله فيكم. أخونا أيضا يقول يلحظ على المصلين أن الواحد يبعد عن الثاني بما يعادل طول قدم، ويرجو التوجيه والنصيحة جزاكم الله خيرا.
الواجب على المسلمين الصفوف والتراص والتقارب، ولا يجوز ترك الفرص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا، كان يأمرهم عند الدخول في الصلاة أن يتراصوا وأن يسدوا فرج. فوجب على المسلمين الامتثال، وأن يسدوا فرج وأن يتراصوا، فيوزعوا قدمه بقدم جاره ويتقاربون جميعا حتى لا يكون بينه فرج. وبعض الناس قد يؤذي جيرانه بيفسح توسع ويلصق اقدامه باقدام اخوانه، لكن يحصل به ذلك بعض الاذى. فالسنه ان يستقيم في وقوفه وان يجذب اخاه اليه من هنا ومن هنا حتى يتراصوا وحتى لا يؤذيهم بشيء، يستقيم ويجر اخاه اليه من هنا ومن هنا حتى يسد الفرج، ولا يفسح ويمد رجليه من هنا ومن هنا من اجل رص قدمه بقدمه، لا، بل يعلمه السنه بان يستقيم في وقفته ويجر هذا اللي عن يمينه وعن شماله حتى يسد فرجه برفق وحكمه حتى لا يكون هناك شقاق ونزاع، وحتى تحصل السنه الذي دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
انا مقبل على الزواج، ولكن يمنعني من ذلك أسلوب الزواج عندنا، حيث أنه لا بد أن تقام حفلة العرس لمدة يومين بما تحويه من غناء فاحش ورقص ولهو واختلاط بين الرجال والنساء، ولا شك أن هذا مناف للدين، وكل من أراد الزواج من الشباب لا بد من فعل هذا، وإلا سوف لن يجد من يرضى به. فماذا يجب علي أن أفعل في مثل هذا الحال؟ وما هو الحد المشروع من اللهو والغناء؟ وهل الضرب على الطبول مشروع؟ وهل يتحتم علي السفر إلى بلاد أخرى بحثا عن زوجة صالحة وطريقة إسلامية في الزواج؟ صاحب هذه الرسالة أو صاحب هذا السؤال هو أخونا منذر ألف ألف من ليبيا.
لا ريب أن كثيرا من الناس لا يتقيد بالمشروع في الزواج ولا في غيره، والواجب على المسلمين أن يتقيدوا بشرع الله في الزواج وفي غيره أينما كان، في المملكة العربية السعودية أو في ليبيا أو في المغرب الأقصى أو في الجزائر أو في تونس أو في أي مكان. الواجب على الإسلام التقيد بالأمر الشرعي، وأن يتواصوا بذلك ويتعاونوا عليه، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالحق ولا بد من التواصي بالصبر في أمر الزواج وغيره وفي جميع الأمور التي تقع بين المسلمين، فيتعاونون في إقامة الصلاة في الجماعة وفي أداء الزكاة وفي صيام رمضان وحفظه عما حرم الله وفي أداء الحج مع الاستطاع وفي بر الوالدين وفي صلاة الأرحام وفي ترك الغيبة والنميمة وسائر المعاصي وفي ترك الكذب وشهادة الزور وفي ترك ظلم الناس في الأموال والأعراض والدماء إلى غير ذلك. الواجب على أهل الإسلام أينما كانوا ذكورا كانوا أو إناثا أن يتقوا الله وأن يتعاونوا على طاعة الله ورسوله وأن يتعاونوا أيضا على ترك ما حرم الله ورسوله، وبذلك تحصل لهم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ومن هذا أمر الزواج، يجب أن يكون الزواج على الطريقة الشرعية، ليس فيه تكلف ولا إسراف ولا تبذير، بل يجب القصد في كل شيء وعدم التكلف حتى يكثر الزواج وحتى يحصل عفة النساء والرجال جميعا. فالشباب في حاجة إلى الزواج والنساء كذلك في حاجة إلى الزواج، والتكلف وتعاطي ما حرم الله من المنكرات كل هذا ما يسبب تعطيل النكاح وبقاء الشباب والفتيات بدون زواج. فلا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس ولا في غيرها، بل يجب أن يكون النساء في محل خاص على حدة والرجال على حدة، وأن تكون الوليمة مقتصدة ليس فيها تكلف ولا شيء يشق على الزوجة وأهل الزوجة، بل يتحرون جميعا الاقتصاد وما يكفي المدعوين ويقتصدون أيضا في الدعوة التي لا تشق عليهم، وهكذا يشرع لهم الاقتصاد في المرور وعدم التكلف، وأن يسهلوا في المهور حتى يحصل النكاح وحتى يكثر الزواج بين الناس. ومن ذلك أيضا مسألة الطرب، فلا بأس أن تتعاطى النساء الدف، يعني الطار المعروف هو ذو وجه واحد يضربه النساء بينهن قسمة خاصة في محل خاص ليس فيه اختلاط الرجال، ولا مانع من الأغاني العادية التي ليس فيها محظور شرعا التي بين النساء في بيت الزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو أهل الزوجة ونحو ذلك، كما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، وكان نساء النبي يحضرن الأعراس ويحضرن الغناء العادي والاحتفال العادي، كل هذا لا بأس به. أما وجود المطربات والأصوات العالية في المكبرات التي تشغل الناس وتؤذي الجيران والمارة ويعلن فيها الأغاني المحرمة، هذا لا يجوز. وهكذا السهر الذي يضيع على الناس صلاة الفجر ويسبب ترك الصلاة التي أوجب الله، هذا كله لا يجوز. وهكذا إيجاد آلات الملاهي من العود وأشباهها من آلات اللهو والقبول، كل هذا لا يجوز. إنما يباح الطار المعروف وهو الدف فقط للنساء، شرط أن يكون خاليا ليس فيه ما يسبب فتنة من حلقات مزعجة أو أشياء مزعجة، بل الدف العادي والدف الطار العادي المعروف تضربه المرأة وتغني الأغاني القليلة المعتادة بينهن نصف ساعة أو ساعة ونحو ذلك، ثم يصرفن في أول الليل ولا يسهرن إلى آخر الليل أو إلى معظم الليل، لأن هذا يضر الجميع ويسبب النوم عن الصلاة من الجميع. فالحاصل أن الواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يتحروا في زواجهم ما شرع الله، وأن يبتعدوا عما حرم الله، وأن يتواصوا بعدم التكلف لا في المهور ولا في الولائم ولا في دعوة الناس الكثير الذين يسببون المشاكل ولا في إيجاد المطربات من طريق مكبرات الصوت ولا إيجاد آلات الملاهي غير مجرد الدف والأغاني العادية في وقت مناسب من الليل ينتهي من دون طول ومن دون مشقة ومن دون السهر أكثر الليل أو غالب الليل أو كل الليل. هذا الواجب على المسلمين، هذا مشروع لهم، وبهذا يتيسر للمسلمين تزويج شبابهم وتزويج فتياتهم بالمهور المناسبة والكلف المناسبة من دون مشقة ولا حرج ولا تعاطي لما حرم الله. والواجب على ولاة الأمور في كل بلد من الأمراء والحكام أن يعينوا الناس على الخير وأن يمنعوهم من الشر وأن يأخذوا على أيدي السفهاء حتى تسر الأمور على وجه الشرعي. هذا هو الواجب على أمير البلد وظهر البلد وأعيان البلد أن يتعاونوا بينهم في هذا الشيء حتى يلزموا الناس بالخير ويمنعوهم من الشر. ومتى أصلح الله وهو أساء تبعهم الناس، متى صلح الأمير والأعيان وتدخلت المحكمة والقضاة حصل الخير الكثير وانتهى الناس عما يضرهم، ومتى سكت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء زاد الشر وكثر البلاء وتعطل الشباب وتعطلت الفتيات. وهذا شيء لا يرضاه الله ورسوله ولا يرضاه اهل الايمان والعلم، فنسال الله للجميع الهدايه والتوفيق.
اخونا يسال يقول: اذا لم يكن هناك سبيل الى التغيير الذي تفضلتم وبينتم ما يجب ان يكون عليه، هل يلزم المسلم ان يبحث عن زوجه في مكان اخر وفي بلد اخر يتوفر فيه ذلك الجو؟
نعم، ليس من اللازم ان يتزوج في بلد، لا معنى من ان ينتقل الى بلد اخر في بلاده بشرط العناية بالمرأة الصالحة البعيدة عما حرم الله وعن أسباب الفتنة، يتحرى يسأل عنها، فإذا وجدها حرص عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال: فاظهر بذات الدين كذبة العباد. فالزوج يسعى إلى ذات الدين ويحرص عليها، وإذا حصل مع ذلك جمال أو حسب أو مال فهذا خير إلا خير، لكن لا تكون أكبر همته وأعظم قصده الجمال، فربما أطغاها الجمال وربما أفسدها عليه الجمال، ولكن يحرص على أولا كونها ذات الدين، على كونها ذات الدين، ثم يبحث بعد ذلك عن ما يريد من جمال او حسب او غير ذلك، فاذا انضم هذا الى هذا خير الى خير، واذا قدم ذات الدين وان قل جمالها وان قل مالها وان عدم حسبها، فالمراه بنفسها ودينها لا بحسبها وجمالها.
نعم، جزاكم الله خيرا. اخونا من ليبيا منذر يسال ايضا ويقول: هل تسرع صلاة الاستخارة مكررة أم تكفي مرة واحدة؟
تسرع مكررة حتى يطمئن قلبه ويسرح صدره لما يريد، ويستشير إخوانه الثقات المعروفين الذين يعتقد فيهم الخير وأنهم يحبون له الخير، يستشيرهم بعد الصلاة، يصلي ركعتين ويستخير ربه بما جاء في حديث جابر، والحديث معروف من رجال الصالحين وغيره، ثم يستشير بعد الدعاء، فإن شرح صدره وإلا أعاد الصلاة وأعاد الاستشارة وهكذا مرتين ثلاث أربع أكثر حتى تحصل الطمأنينة والإنشراح في الزواج أو في شراء بيت أو في سفر إلى بلد أو في إقامة شركة أو ما أشبه من الأمور التي تشتبه عليه، فيستخير الله فيها ويستشير إخوانه الطيبين ثم يعمل ما تطمئن إليه قلبه ويشرح له صدره بعد الاستخارة وبعد الاستشارة.
جزاكم الله خيرا. أخونا ممن يسألون عن الشيخ صالح العلي الناصر شيخ عبد العزيز.
نعم،
ممن يسألون عن الشيخ صالح العلي الناصر
توفي رحمه الله، هو من أهل العلم وكان له مشاركة في هذا البرنامج رحمه الله وأكرم الله وأصلح ذريته.
اللهم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول البندري هلال. أختنا تسأل وتقول سمعت وقرأت عن زواج في إحدى الدول العربية الإسلامية، تقول إن هناك زواج يسمى بالزواج العرفي وآخر يسمى بالزواج الشرعي، وتخشى أن يكون الناس يقعون في هذا وتسأل عن الحكم لعل الناس يتنبهون.
تقدم من يبين الزواج الشرعي، من الزواج العرفي لا يلتفت إليه، يجب أن تكون عناية بالزواج الشرعي الذي ليس فيه محظور مما حرمه الله، فعلى آل الزوج وعلى آل الزوجة وعلى أقاربهما أن يتعاونوا حتى يكون الزواج شرعيا بعيدا عما حرم الله، حريصنا جميعا على أن يستوفي المقام ما ينبغي فيه من الحكمة والأسلوب الحسن وتعاطي ما ينبغي من الأمور الطيبة من عدم التكلف الولائم، عدم إيجاد ما حرم الله فيه من أغاني وملاهي أو سهر أو ما أشبه ذلك، يعني يجب أن يتعاونوا على توافر الخير وعدم الشر في هذا الزواج حتى يكون المطلوب حاصلا من دون ما حرم الله، إذ المقصود هو عفة الرجل والمرأة وحصول الزواج لهما، فليكن ذلك على الطريقة الشرعية التي شرعها الله لعباده وأباحها لهم، وليبتعدوا جميعا عما حرم الله في الأقوال والأعمال. نعم،
جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف زاي عين ميم. أختنا لها مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن ذكر الله في كل الأحوال، هل يجوز ذلك أم يعد جفاء كما سمعت من بعض الناس؟
المشروع ذكر الله على كل حال وإنما كان الإنسان إلا في مواضع القلق في الحمام ونحو فيها قلق، فيمسك الإنسان حتى يخرج من محل قضاء حاجته. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، ويقول سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات الصابرين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكثيرين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر من أهل الإيمان الذاكرين الكثيرين والذاكرات، قد وعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم. قال سبحانه فاذكروني أذكركم، قال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قيل يا رسول الله المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كفرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به، فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هكذا ينبغي. فالجفا في ترك الذكر وليس بالذكر، الجافي هو الغافل المعرض هذا الجافي، وأما المستوى المشهور بذكر الله قائما وقاعدا في بيته وفي المسجد وفي الطريق وفي كل مكان هذا هو الموفق، وهو المهدي ليس هو الغافل وليس هو الجاهل. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نعم.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.